بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم المجموعة الثانية من شرح كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جرت العادة أن نقرأ من خلال جامع علوم الحكم، وما يحتاج إلى شرح استوقف فيه القارئ ثم أشرح. نحن الآن سنبدأ في الحديث العاشر الذي وقفنا عليه في جامع علوم الحكم، والحديث السابق سبق شرحها وأخرجت الآن من قبل دار الراية جزاهم الله خير بأكثر أو ب15 شريطا كذا شيخ ناصر، وكذلك إجابة على بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي، فإن الدروس الماضية كلها في الكتب كثيرة في العقيدة، ولله الحمد انهيناها خلال الفترة السابقة، عدة كتب كلها موجودة لدى دار الراية، ومن آخرها شرح العقيدة التدمرية في كم شريط؟ 12 شريط في دار الراية. دار الراية هي الدار الراعية لهذا الدرس، وهي دار مباركة نشكر لها جهودها ونشكر لها أيضا متابعتها، فإنها حاضرة الدرس ربما أكثر من حضوري أنا، وأشهد لهم بذلك لأني أحيانا قد أعتذر عن الدرس وهم يأتون. طيب استعن بالله أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال. والطيب هنا معناه الطاهر.
أحسنت. في هذا المقام يحسن الوقوف عند وصف الله عز وجل بالطيب. أولا، الطيب هنا يعني الكمال المطلق لله سبحانه، لأن كل أوصاف لله عز وجل تعني الكمال المطلق وتعني شمول المعنى الذي جاءت من أجله الكلمة وزيادة أيضا، ولذلك درج كثير من علماء السلف على تفسير ألفاظ الشرع ببعض لوازمها وببعض معانيها إدراكا منهم، على أن الناس في ذلك الوقت يفقهون اللغة ويعرفون ما يستلزمه الشرع من معاني أخرى. فمثلا هنا الشارح رحمه الله شرح الطيب بمعنى الطاهر، هذا في الحقيقة معنى من معاني الطيب في اللغة، وليس كل معاني الطيب، بل هذا المعنى المباشر في هذا المقام. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بخصوص المعنى الذي يستلزمه السياق. فالسياق هنا جاء بمعرض ذكر اختيار الطيب من النفقات والرزق والأكل الحلال وما يتناوله المسلم في حياته مما يستمتع به من متاع الدنيا، فعليه أن يحرص على الطيب، والطيب هو الحلال الذي أحله الله، ليس الطيب هو طيب المذاق والرائحة وما تشتهيه النفس فقط، فإن النفس ميالة إلى أن تشتهي أحيانا ما هو محرم، فليس العبرة بالطيب ما تستطيبه النفوس، بل الطيب هو ما أحله الله عز وجل من المباحات، والطيب هو كل شيء ما لم يأتي تحريمه والنهي عنه، كل ما في الدنيا من المتاع الأكل والشرب وجميع الشهوات المباحة كله طيب إلا ما جاء تحريمه. فمن هنا جاء ذكر وصف الله عز وجل بالطيب مقابل الطيب من المباحات التي يتناوله الناس، فمن هنا أقرب المعاني هنا هو بمعنى الطاهر، لكن ومع ذلك فإن صفات الله عز وجل تعني الكمال المطلق، وتعني أن نفسر جميع الصفات بجميع لوازمها التي تعني الكمال كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. كل معنى يدل عليه من معاني الكمال، كل معنى يدل عليه اللفظ من معاني الكمال يجب أن يثبت لله. فمن هنا الطيب هنا، إن الله طيب هنا تعني الكمال المطلق لله عز وجل في ذاته، فهو طيب في ذاته سبحانه، وهو طيب في أسمائه، وهو طيب في صفاته، وهو طيب في أفعاله، وهو طيب على جميع الأحوال الكمال المطلق. وحصر المعنى بالطاهر هذا في هذا السياق، وليس معنى ذلك أنه حصر وصف الله بالطيب بهذه اللفظة، كما قلت أعيد، من عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ ببعض لوازمه، لأن الناس في القرون الفاضلة كانوا يفقهون العربية ويعرفون أن اللازم الآخر يثبت، أما الآن وقد ضعفت العربية فنحتاج إلى أن نبين المعنى الواسع الذي يريده السلف. وهذا يجرنا إلى فائدة أرجو أن تكون قاعدة فيما يشرح من صفات الله عز وجل فيما بعد، هو أن السلف كثيرا ما يفسرون صفات الله وأفعاله ببعض لوازمها، فيظن بعض القراء أن هذا التفسير هو المعنى وألا يعدوه، بمعنى أنهم كأنه يظن أن السلف لا يفسرون الصفة بالمعاني الأخرى واللوازم الأخرى، وهذا خطأ، بل إنهم أحيانا يفسرون الصفة بلازمها، فيظن السامع أو القارئ أنهم يؤولون، وهذا خطأ أيضا، فإنهم لا يؤولون الصفات، إنما يذكرون بعض لوازمها بحسب حال السائل أو حال المستمعين أو حال السياق الذي يأتي به النص، لأن نصوص الشرع حتى في أسماء الله وصفاته وأفعاله تأتي في سياقات متعددة، كما يأتي في كلام عن الاستواء واليد والوجه ونحو ذلك. نعم.
والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل.
سنت قبل أن نتجاوز هذا المقطع أحب أن نلخص المعاني الطيب هنا التي أشار إليها المؤلف لأن فيها تداخل. المعنى الأول الطيب من الصدقات، وهذا جزء من المعنى الكلي، كأنه هنا قصد هذا المعنى الخاص في مقام السياق لأن الحديث عن الصدقات، فكأنه هنا أراد الطيب من الصدقات. هناك قول آخر ذكره الشارح في قوله وقد قيل أن المقصود بالطيب الطيب من الأعمال والأقوال، وهذا أعم من السابق. والمعنى الثالث الطيب الذي هو ضد الخبيث، وهذا يدخل فيما بعده وهو المعنى الخامس. المعنى الرابع أن الطيب المبارك، وهذا تفسير جزئي. الطيب بمعنى المبارك في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة يعني مباركة، وهذا أيضا تفسير للمعنى أو لللفظ ببعض معانيه. المعنى الشامل وهو التفسير الخامس قوله وقد قيل، وهذا هو الراجح، إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، وهذا يشمل جميع الأحوال. فالطيب الطيب من كل شيء في كل شيء في كل حال، من الماديات والمعنويات. فالطيب من الأعمال يشمل أعمال القلب، فالإيمان والتقوى والإنابة ومحبة الله عز وجل ورجائه وخوفه وما يستلزم ذلك المعاني القلبية، هذه أعظم الطيبات. ثم الأعمال أعمال الجوارح، ففرائض الدين وسننه وواجباته وعمل الخير والإحسان إلى الخلق وحسن الخلق، هذه أيضا طيبات من الأعمال. والطيبات من الأقوال كذلك تشمل كل ما يعبر عنه من القول الحق، أول ذلك تعظيم الله وإجلاله بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله على اللسان، ثم ذكره سبحانه وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأقوال الحسنة، كلها طيب. إذن فهذا المعنى هو المعنى الشامل ويدل عليه الحديث دلالة العامة، لأن الحديث له دلالة خاصة وهو الصدقة بالطيبات، ودلالة عامة وهي الطيب من كل شيء من الأحوال المعنوية والحسية، وهذا هو المعنى المراد في عموم اللفظ. نعم. لا يوصف لأنه طيب، لكن ما مسألة الاسم هي التي عليها خلاف، هل يقال من أسماء الله الطيب؟ هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن أما وصفه بطيب فنعم من صفات الله أنه طيب. نعم.
ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله.
طبعا هذا ورد في حديث حسن كثيرا ما يرد على ألسنة أهل العلم، حديث حسن ولا بأس في الأخذ بالحسن في مثل هذه المقامات، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. نعم.
وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا، وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به.
تلاحظون في هذا الحديث وبعده عدة حديث أنها ضعيفة، وهذا كثير في بعض المقامات، لأنه عند أهل السنة، عند السلف الصالح، يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في مقام الزهديات والوعظ والأخلاق والفضائل، لا على أنه حديث مجزوم به، لكن لأنه من باب الحكمة الصائبة، يعني إذا لم يكن حديث فهو حكمة صائبة. ولذلك الحديث الضعيف إذا ما عارض أصلا من أصول العقيدة أو قطعي من قطعيات الأحكام، وما عارض قاعدة من قواعد الشرع، فإنه يؤخذ به في مقامات الفضائل والزهديات، لا في مقام الحلال والحرام والعقيدة. ولذلك السلف لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة في القطعيات على الإطلاق، إنما قد يأتون بها من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، أعني إذا أتوا بأمر قطعي له دليل قطعي قرروه بدليله، ثم قد يأتون بأدلة ضعيفة من باب حشد الأدلة المحتملة للحق أو للخطأ والصواب أو للحق والباطل. وعلى هذا فإن الاستدلال في هذا الموضع بهذه الأحاديث الضعيفة استدلال على أمر يقتضي الورع والزهد والفضائل والأخلاقيات، ولم يعارض أصلا من أصول الشرع ولا قطعي من قطعيات الشريعة، فهذا إذن يجوز على أنه من باب، إن لم يكن حديث فهو من باب الحكمة. لا، هو سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا فيما بعد، لكن من باب الإلماحة السريعة على مسألة إجابة الدعوة أو عدمها في المكسب، أولا الحديث ضعيف لا يبنى عليه يعني حكم قطعي. الأمر الثاني أنه يعني على الغالب، على الغالب. والأمر الثالث أنه من باب اللوازم المعروفة، أن الإنسان إذا خبث مطعمه صار في قلبه شيء من الضعف، والإنسان إذا ضعف قلبه ضعف يقينه باستجابة الدعاء. ثم فرق بين الدعاء في الأمور العادية وبين دعاء الضرورة. دعاء الضرورة يستجاب غالبا حتى لغير المسلم وللكافر، دعاء الاضطرار. أما الدعاء غير الاضطرار فإنه لا بد أن تتوفر أسبابه، ومن ضمنها أن يتحرى المسلم الأكل الحلال، لأنه لو أكل حراما ران ذلك على قلبه فضعف إيمانه وضعف قلبه، فمن هنا لا يكون توجهه قوي إلى الله، لأن القلب كلما صفى قوي توجهه إلى ربه، وكلما ضعف ضعف توجهه، فمن هنا تضعف أسباب إجابة الدعاء، والله أعلم. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من اشترى ثوبا ب10 دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمتا، إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويروى من حديث عمر رضي الله عنه نحوه، بإسناد ضعيف أيضا. وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام.
أحسنت، نقف عند هذا. نبدأ بالمادة الأولى من هذا الدرس وهي جامع علوم الحكم. قد أخذنا جزءا من الحديث العاشر، وصلنا إلى قوله: قد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام. قبل أن نبدأ القراءة أحب أن ننبه إلى أن الكلام على حديث أو مسألة الحرام إذا داخل كسب الإنسان، هل يمنع من قبول عباداته أو هل يمنع أيضا من صحة العبادات، وما يتفرع عن هاتين المسألتين من مسائل أخرى تنسحب على الأمور الأخرى حتى في غير العبادات. في الشرح هنا ستجدون قواعد مهمة مضمنة ليست وبارزة، نحاول أن ننوه عنها إن شاء الله الآن بعد القراءة أثناء الشرح. نعم، تفضل أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟
طبعا هذه ترجع إلى أصل، يعني اختلف أهل العلم فيه، وهو أن المال الحرام إذا وظف في أداء عبادة من العبادات أو إذا لابس المسلم أثناء أداء العبادة، هل يمنع من قبولها أو هل يمنع أيضا من الأجر فيها؟ هذا هو محل الخلاف، وهو كما قلت على ضربين: الضرب الأول مخالطة العبادة، بمعنى أن يكون وسيلة للعبادة المال الحرام كما هو في الحج، أن يكون الحج من نفقة حرام، لأن الحج يحتاج إلى نفقة في الغالب. لكن الصورة الثانية لا تدخل في صميم العبادة، وهو أن يصلي الإنسان في ثوب حرام كالثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك. نعم.
وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة.
طيب، عندنا الآن ثلاث صور، كل صورة غير الأخرى. بعض العلم قال إنه تصح العبادة حتى مع وجود الأصل الحرام، المال الحرام، في مثل هذه العبادات، لكن يأثم الإنسان، هذا يكاد يكون لأي وجود الإثم، هذا اتفاق على أن الإنسان يأثم إذا أنفق مالا حراما على الحج أو صلى بثوب حرام ونحو ذلك أو أفطر على مال حرام في رمضان أو في الصيام، هذا لا شك أنه حرام بإجماع، لكن يبقى ما وراء ذلك من أحكام. فإذا حج في مال حرام أو صلى في ثوب حرام ونحو ذلك، هل يكون بذلك سقط عنه الفرض أو لا؟ الراجح أنه يسقط عنه الفرض، لكن تبقى مرحلة ثانية، هل يؤجر أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، والغالب والراجح أنه لا يؤجر. ثم هل يأثم؟ لا شك أنه آثم، ولذلك جاء بالصور هنا يعني ليشرح معنى قول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له روايتان في أن هل يسقط عنه الفرض أو لا يسقط. إن قلنا بأنه لا يسقط عنه الفرض فهذا يعني الأخذ بأشد الأحكام، لأنه لا تصح صلاته، وهذا قول مرجوح ولا يخرج عليه، ولا يخرج على مذهب الإمام أحمد، بل الرواية الأخرى أرجح، وهو أن يقصد به أي المنع ما يأتي من إحدى ثلاث صور: الصورة الأولى هو قد يراد بأنه لا يقبل منه أي لا يرضى عمله، والرضا لا يعني عدم القبول، قد يكون مقبول لكن غير مرضي عنه، كما ورد في يعني وصف صلاة المسيء صلاته أو الذي يسيء صلاته بأنها ترد عليه، أنها ترمى في وجهه، لكن لا يعني ذلك أنه ما سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض لكنه حرم من الأجر، وربما يزاد على الحرمان وجود الإثم. فالصورة الأولى قد يراد بالقبول الرضا، ويراد بعدم القبول عدم الرضا وعدم المدح الفاعل وعدم الثناء عليه بين الملائكة وعدم البهاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قد يراد به حصول الثواب والأجر، أي أنه إذا حج بمال الحرام وصلى بثوب الحرام فإنه لا يؤجر، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، فالراجح أنه يسقط به الفرض. ومع ذلك فإن الشيخ هنا فسر أو أورد احتمال أن يكون المقصود بكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين أن من فعل ذلك لا يصح منه الفرض ولا يسقط عنه، وهذا كما قلت لكم رأي مرجوح. نعم.
فإن كان المرادها هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر ولا من شرب الخمر 40 يوما، والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين.
أحسنت. هنا إذا أحب ننبه إلى خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم من العوام، وهو أنهم يفهمون من هذه الأحاديث، أحاديث الوعيد في عدم قبول الصلاة، يفهمون من ذلك أن الصلاة لا تجزئ وأن الإنسان كأنه لم يصلي على الإطلاق. ولذلك تجد أسئلة، نجد أسئلة من بعض طلاب العلم خاصة المبتدئين، يقول إن الإنسان إذا اعترك فروضا خرج من الملة، فهل يعني ذلك أنه حينما لا تقبل له الصلاة 40 يوما أنه خرج من الملة في هذا الوقت؟ لأنه خلط بين قبول الصلاة وبين إجزاء الصلاة. الصلاة مجزية من حيث أن يسقط بها الفرض، لكن لا تقبل بمعنى أنه لا يؤجر عليها، أو لا تقبل بما أنها لا تحمد منه ولا يرضى الله عن عمله فيها، لكن لا يعني أنها لا تجزي ولا يسقط بها الفرض. بل سقوط الفرض في مثل هذه الحالات اتفاق بين السلف، فلم يقل أحد من السلف بأن من عمل هذه الأعمال الكبائر كالآبق والمرأة إذا عصت زوجها أو من أتى كاهنا أو من شرب الخمر حينما لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فلا يعني ذلك عند السلف كلهم، لا يعني ذلك عدم بقائه على الإسلام، ولا أنه لا تجزئ صلاته عن في سقوط الفرض، بل يسقط عنه الفرض لكن ليس له أجر، وربما يكون عليه وزر وهو الغالب، وأيضا لا يرضى عنه ذلك الرضا ليكون له به ثواب من الله عز وجل. نعم.
ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له.
يعني هنا قال يتقي، بمعنى لأن التقوى فسرت بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه، أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله عز وجل وقاية، باتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الوقاية. فالمتقون هم الذين اتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. لكن أحيانا يفسر معنى المتقين حسب السياق ببعض معانيه، المعنى العام أحيانا يأتي على الإطلاق العام، وأحيانا يأتي في بعض السياقات أن يقصد بالسياق جزء من معنى المتقين أو جزء من تفسيره. فهنا في كلام الإمام أحمد قال يتقي الأشياء، يعني يجعل بينه وبين الممنوع وقاية، يجعل بينه وبين الممنوع شرعا وقاية من رقابة الله والخوف من عقابه ومن استشعار عظمة الله عز وجل أمامه إلى آخره من الروادع والموانع التي تمنع القلب من أن يجرؤ على ما يسخط الله، وتمنع الجوارح من أن تفعل ما يسخط الله. نعم.
قال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع.
نعم، هذه الخمس ترجع إلى ثلاث، ولا مانع أن نفصل فيها لمقتضى الحال، لأنه أحيانا عندما يريد كثير من السلف البيان على جهة التفصيل يقسمون المسائل الكلية إلى ما يتفرع عنها وترجع كلها إلى أصولها، وهذا في أمور كثيرة، كما أن أصول الإيمان ستة نجد أنه يدخل في أصول الإيمان من الأصول والثوابت والمسلمات العشرات بل المئات، ولو قيل الآلاف لأظن الأمر لا يكون فيه مبالغة، من ثوابت الدين كلها أصول، لكن هذه الأصول لها جوامع. فالسلف حينما يعني يقتضي الأمر زيادة التفصيل أو التحذير أو زيادة البيان أو الردع يفصلون في بعض المسائل، فهذه المسائل الثلاث الخمس كلها ترجع إلى ثلاث. الإيمان الأولى الإيمان بمعرفة الله، ويدخل فيها معرفة الحق فتكون واحدة، إخلاص العمل هذه مستقلة، العمل على السنة يدخل فيها أكل الحلال لأن مقتضى السنة أكل الحلال، فترجع هذه الخمس إلى ثلاث. نعم.
وقال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام.
طبعا يقصد بذلك لو طولت أطلت القيام والعبادة، وتعبير عن لزوم العبادة، قد يكون هذه الصورة لو أخذناها على ظاهرها صورة غير مشروعة، ليس من المشروع أن الإنسان يكون كالسارية ليل نهار، لكن هذا من باب يعني ضرب المثل، ومن باب صيغة المبالغة بأنك لو لزمت العبادة ليل ونهار بأنواع العبادة المشروعة لم ينفعك ذلك حتى تتأكد من نقائم دخلك مطعمك ومشربك. نعم.
وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
وهذه أيضا قاعدة أخرى عظيمة، وهي: هل يجوز الصدقة بالمال الحرام؟ وإذا وقعت، إذا صارت الصدقة بالمال الحرام، هل تجزئ؟ وهل تكون يعني هل تكون صدقة في حق من فعلها الغاصب؟ وهل تكون أيضا صدقة في حق من أخذت منه وهو المغصوب منه المال؟ هذه قواعد عظيمة تحتاج إلى أن نستجليها، لأن يتفرع عنها من المسائل ما لا يتناهى، يتفرع عنها من المسائل ما لا يتناهى، لأن هذا يكثر وتعم به البلوى. ولعله من باب الفائدة أن نشير إلى بعض صور ذلك في العصر الحاضر. الآن كثير ما يعني يحصل من بعض الناس أنه يتساهل في يوم من الأيام، إما في شبابه وإما في بعض الظروف التي تحصل له، فيغويه الشيطان فيغتصب مالا بالاختلاس أو السرقة أو الغش أو الرشوة أو أي نوع من أنواع اختلاس الأموال أو اغتصاب الأموال، الكسب غير الحلال، وهو صورا كثيرة. المهم أن هذا الذي يحدث من ذلك قد تحدث له رجعة عن ما فعل، فيتوب إلى الله عز وجل، يندم، لكنه يتورط، يتورط، وصور الورطات كثيرة لا تتناهى. أيضا منهم من يقول: أنا أخذت من أمكنة وأشخاص لا تحصى، لا أستطيع حصرها الآن، أو يقول: إني لا أجرؤ، وليس من المصلحة أيضا، وإن كنت أعرف أصحاب الأموال ومين أخذتها، ليس من المصلحة أني أكشف نفسي، هذا يؤدي لمفسدة أعظم. أو يكون من اختلست منه المال قريب أو له حق أو إنسان له اعتبار، في مجرد ما يشعر أني أنا الذي فعلت يحصل على من ذلك من المفاسد ما هو أعظم مما وقعت فيه في السابق، إلى آخره من الأمور التي تحدث إثر وجود مثل هذه الأعمال فيما بعد. فماذا يصنع بالمال؟ وغالبا يكون في الصور التي لا يوجد أو لا يعرف الغاصب فيها أو المختلس لمن هي، أو لا يدري أين ذهب صاحب المال، فماذا يصنع؟ هل يتصدق به؟ هل يعطيه بيت المال؟ هل يدفعه لأولي الأمر من أهل الحل والعقد، الدولة أو العلماء الذين يعني عندهم تصرف في أموال الناس، أو الجمعيات الخيرية، أو إلى آخره؟ أسئلة لا تزال محل إلحاح عند كثيرين ممن يحصل منهم مثل هذه الأشياء تحتاج إلى حل على ضوء هذه القواعد التي سيذكرها الشيخ الآن، قواعد بينة واضحة، لكن مع ذلك قد يختلف العلماء في صورها كما سيأتي. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه.
طبعا هذا الحديث. نعم حسنت. هذا الحديث فيه إشارة إلى صفة الرحمن عز وجل، وهذا يأتي على قاعدة السلف في تفسير الصفات. يعني مهما قلنا بأن الحديث يعني قد يكون فيه معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر كما قال بعضهم، أو أن الحديث جاء في سياق المجازات إلى آخره، إلا أنه ومع ذلك فإن الحديث هنا تضمن ثبوت الصفة ولازم الصفة، ومن هنا يتميز منهج السلف عن غيرهم في تقرير الصفات. الله عز وجل ذكر صفة اليدين وذكر صفة اليمين لله عز وجل، وكلتا يدي الرحمن يمين كما جاء في النصوص، فهذا لا بد أن نجريه على قاعدة السلف، وهي أن نثبت الصفة على ما يليق بجلال الله عز وجل، ونثبت بالضرورة لازم الصفة الذي من أجله جاء السياق. لازم الصفة هنا الذي من أجله جاء السياق، وهو أن الله عز وجل يعنى بالصدقة ويقبلها ويربيها ويأجر عليها إلا أخذها الرحمن بيمينه. لا شك أن هذا أخذ تشريف وتكريم وعناية وإكرام يترتب عليه الأجر العظيم ومضاعفة الحسنات لصاحب الصدقة من كسب طيب. في نفس الوقت لا بد من إثبات الصفة من خلال هذا السياق، لأن بعضهم يحمل الصفة على اللازم فيقول المقصود بيمينه هنا كذا وكذا، يعني يختلفون في التفسير إلى ما لا نهاية، ما يقفون على تفسير واحد. فمن هنا لا بد من التنبه إلى منهج السلف، وهو أنه إذا جاءت مثل هذه الصفات تمر كما جاءت من جانب، وتفسر بقواعد الشرع من جانب آخر، تمر كما جاءت بمعنى أنه لما جاء ذكر اليمين هنا على الله عز وجل وقد رفضته نصوص أخرى ثبت فيها هذه الصفة لله عز وجل، فهي تثبت لله على ما يليق بجلاله، ويثبت اللازم وهو ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب والعناية من الله عز وجل بصدقة المتصدق من كسب الحلال. نعم. هنا يعني من الصعب أننا نجريها على هذا النحو، نقول مطابقة وتضمن، لكن هي جاءت بالمطابقة والتضمن من حيث دلالتها على الصفة الذاتية لله عز وجل وهي اليمين، فهي دلالة مطابقة صريحة. من حيث دلالتها على اللوازم الأخرى، الكرم والأجر والثواب وغير ذلك من اللوازم التي تلزم فيما يترتب على الصدقة بالكسب الطيب، يكون هذا من باب آخر أو من لوازم أخرى. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث.
الحديث فيما يظهر ضعيف، وما أدري سبحان الله كأنه يعني في متنه ما يدل على الضعف، لكن المعاني التي جاء بها صحيح، وهذا رجع إلى قاعدة السلف في الاستدلال، أنهم الحديث الضعيف إذا ما عارض نصا وإذا وافق قواعد الشرع ووافق أصول يعني أصول الحق في الزهد ومكارم الأخلاق و في الترغيب والترهيب وغير ذلك فإنه يؤخذ به، بل حتى في العقيدة يعتبر بالحديث الضعيف في أمر دليله صحيح، لا يكون هو الدليل العمدة، لكن جرت عادة السلف أنهم إذا استدلوا على قضية من قضايا الدين القطعية من ثوابت الدين بدليل صحيح وهو الأصل، بعد ذلك لا مانع أن يشيروا إلى الدليل الضعيف ما دام محتمل للحق والصواب نوعا من الاعتضاد لا الاعتماد. ففي مثل هذا المقام من باب أولى ما يتعلق بالصدقة ونحوها من باب والنفقة من باب أولى أن يجوز أن نستدل بالضعيف ما دام لم يعارض الشرع وهناك أدلة صحيحة تؤيده، والله أعلم. نعم.
ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. خرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن من كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم من قد ظلمت. واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها. ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب، ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيته.
لحظة، في هنا بعض الوقفات. أولا، عندما سبق من ما أثر عن ابن عباس قال: ولكن الطيب يكفر الخبيث، هذا كلام مجمل، هو مشروط ليس على إطلاقه، لكن معلوم أن هذا يعني مما هو بدهي عند أهل العلم أن الخبيث الطيب يكفر الخبيث بشرط التوبة، وإلا فهذا يدفع، قد يدفع على إذا أخذ على ظاهره بدون شرط التوبة قد يدفع كثير من الناس بأنه يعمل الخبيث عمدا ثم يتعمد بعده أن يعمل الطيب بعده ويتصدق بالطيب ويقول هذا يكفر هذا. لا، الأمر يحتاج إلى أن يكون بتوبة، وأن أيضا تنطبق شروط التوبة، لأن يندم على ما فات ويعزم بأن لا يعود على ما مضى، وأن يكون تائب مخلصا بتوبته صادقا. فمن هنا يكفر الطيب يكفر الخبيث. هذه مسألة. المسألة الثانية، تنبهوا أنه هنا سيتكلم، أنا لن أستعجل لكن من باب التنبيه على أنه سيأتي الكلام على مسألة مهمة، وهو إذا تصدق أو أنفق الغاصب أو الذي كسب كسبا حراما سواء قبل التوبة أو بعد التوبة، إذا أنفق هذا المال الذي كسبه فهل يؤجر عليه؟ هذه من ناحية. الناحية الأخرى، هل يؤجر صاحب المال الأصل أو لا يؤجر صاحب المال الذي غصب منه المال؟ فرضنا أن الغاصب أو آكل الحرام تصدق بهذا المال، فهل يرجع ذلك في الثواب والأجر لصاحب المال الأصل؟ هذا فيه تفصيل وفيه كلام كثير سيتكلم عنه المؤلف. ولعلي أنبه إلى مسألة ما هي واضحة في الكتاب لتستصحبوها أثناء الكلام، وهي أنه هذا الكلام أي في صاحب المال الأصل الذي غصب ماله هل يؤجر إذا تصدق الغاصب أو لا يؤجر، هذا إذا لم يكن لصاحب المال الأصل نية إذا فقد ماله، أما إذا كان له نية فإنما الأعمال بالنيات. يعني إنسان مثلا فوجئ أنه سرق منه أي شيء مما يملكه، فأثناء السرقة قال: لعله إن وقعت في يد أحد يستحقها فأنا أعتبرها صدقة لله، وإن تصدق بها الغاصب أو أنفقها في خير فأنا أعتبرها لله عز وجل لوجه الله. هذا على القاعدة الشرعية يؤجر، لكن أغلب الناس لا يتفطن أصلا، فإذا كان ما تفطن غافل ولم ينوي أن يكون له أجر فيما أخذ منه لو وقع صدقة أو أنفق في سبيل الخير، بل حتى لو احتسب الأجر لمن سرق، وهذا أثر عن كثير من الصالحين وأئمة الدين، إنه قد يؤخذ منه شيء فيقول إن كان من أخذه محتاج فهو في حل يطلب الأجر من الله عز وجل، فهذا والله أعلم بحسب نيته. نعم.
ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. كذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم فروى له حديث لا يقبل الله صدقة من غلول، ثم قال له وكنت على البصرة.
طبعا هذا سيستثنيه فيما بعد، لكن استثنى يعني أو قصد سيوضحه الشيخ فيما بعد، لكن في فقرة بعيدة، فمن أجل أن تكون الآن في الأذهان. ويقول إذا كان صاحب السلطان الوالي أو نائبه أو غيره يجمع الأموال فلها عدة صور. أولا إذا كان يجمعها من طريق الغير مشروع فالإنفاق عليها غير مشروع، الإنفاق منها غير مشروع. الأمر الثاني إذا كان يجبيها بطريق مشروع لكنه ينفقها على غير ما خصصت له، ينفقها على غير ما خصصت له فهذا غير مشروع أيضا. إذا كان أيضا يأخذها بطريق مشروع أو غير مشروع لكنه ينفقها بما لم يخوله إمام المسلمين، بما لم يخوله به، ما أعطاه صلاحيات بأن يعمل به ذلك العمل الذي عمل به، قد يباهي به الخلق الناس قد إلى آخره. فهذه الأمور يندرج تحتها أمور كثيرة لا استثناءات، إنه إذا كان المال الذي أخذ من السلطان أو أخذه السلطان أو أخذ باسم السلطان من قبل الولاة بطرق مشروعة كجباية الزكاة على وجه مشروع، خراج الأرض التي لها خراج على وجه مشروع، ما يتعلق بالأمور التي تؤخذ بوجه شرعي من الناس أو من غيرهم، فهذه إذا أنفقت أيضا على وجه شرعي على أعمال البر أو على المرافق العامة فهذا لا يدخل فيما يذكره هنا، إنما يدخل فيه الصور الأخرى، سواء من الجباية غير المشروعة أو الإنفاق غير المشروع أو يكون الإنفاق على غير ما حدد له من وجوه الشرعية أو من قبل السلطان. نعم.
وقال أسد بن موسى في كتاب الورع حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمة قال قال ابن عامر لعبد الله بن عمر أرأيت هذا العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟
يظهر والله أعلم أن ابن عمر يقصد أنها أخذ شيء منها على غير وجهه من المكوس والضرائب غير المشروعة أو الزيادة على الناس في خراج وغير ذلك. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران قال قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله فانظر هل يقبل منه؟ وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئا من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها، فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم، فإن هذا شبيه بالغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد.
نعم حسنت، لأن هذا الاستدراك هو اللي أردت التنبيه عليه في أول الكلام، ويأتي استدراك أوضح منه فيما بعد. نعم.
قال أبو الفرج بن الجوزي: رأيت بعض المتقدمين سأل عمن كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم. قال: فقلت: وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد بما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذه منه أو ورثته، فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. انتهى. وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته، الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوما دون قوم. فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك، كان ذلك جائزا، ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال، لكنه نسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة، هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. وروي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم. واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد. وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه،
يعني في الحج، نعم،
فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه. الوجه الثاني،
طبعا قبل أن ندخل الوجه الثاني، الكلام هذا كله اللي سبق في الوجه الأول. الوجه الأول هو أن يتصدق من لديه مال لا يستحقه أو أخذه من غيره، أن يتصدق عن نفسه، يعني الغاصب يتصدق صدقة ينسبها إلى نفسه. الوجه الثاني إذا تصدق عن صاحب المال، وهذا سبق الإشارة له في أول الحديث. إذن الصورة الأولى هو أن يتصدق الغاصب صدقة ينسبها إلى نفسه، أو يعمل بأعمال بر أخرى كبناء المساجد والمدارس وغير المصالح العامة، ويقول: هذا من عندي، يتصدق به. الصورة الأخرى فيما إذا عمل ذلك عن صاحب المال الأصل، هذا هو الذي يريد أن يقرره الآن. نعم.
الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء.
إذن عندنا صورتان، صورة مضمنة وصورة ظاهرة. الصورة المضمنة هو أنه من لديه مال للغير أيا كان هذا نوع المال، فإن استطاع أن يرده إلى صاحبه أو أصحابه أو إلى ورثتهم أو وكلائهم الشرعيين وجب عليه ذلك باتفاق، ولا يجوز له أن يتصرف أي تصرف آخر متى ما تمكن وقدر على إعادة الحق إلى أهله، سواء كان صاحب الحق الأول أو الورثة أو الوكلاء أو نحو ذلك، وجب عليه بلا خلاف. لكن إذا لم يتمكن، إذا لم يستطع، هنا يأتي الكلام الذي سيذكره الشيخ. نعم.
فهذا جائز عند أكثر العلماء، منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي.
طبعا المعروف الغال هو الذي يأخذ يعني ثمينا أو مالا أو نحوه من الفيء الذي يحصل للمسلمين بالجهاد القتال من الغنائم، فما أخذ، لأن هذا المفروض يقسم عن طريق ولي الأمر وعن طريق قائد الجيش، ولي الأمر أو من يخوله، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ شيئا ولو صغيرا يجعله لنفسه ما لم يأتيه من قسمة شرعية. نعم.
روي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس، لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، وكذلك الغصوب. انتهى. وروي عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه، قال: يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا.
لأنه يقصد أن يتصدق به على سبيل التخلص فقط، أما أن يكون له أجر فلا. نعم.
وقال سفيان: في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليهم، فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله. وكذا قال في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال: يتصدق بالثمن. وخالفه ابن المبارك وقال: يتصدق بالربح خاصة. وقال أحمد: يتصدق بالربح.
طبعا هنا يعني إذا وجد الاشتباه، وهذا عليه كثير من يعني المختصين الآن في الأمور الاقتصادية فيما يتعلق بالمعاملات الحديثة التي يداخلها الربا عن غير قصد، أو في الأعمال المؤسسية الاقتصادية التي الأصل فيها يعني الحل، لكن يدخلها الربا من باب يعني إما تساهل من بعض القائمين عليها كما يكون في بعض البنوك والمصارف، وإما من ما يدخل يعني بلا قصد لكنه قد يمكن التخلص منه وقد لا يمكن، وهذا محل الكلام كثير عند المختصين اليوم. لكن الكلام على هل يكون الاشتباه موجب لأن يكون كل العمل حرام أو لا؟ طبعا هناك من يفتي بأنه ما دام يمكن حصر المشتبه كالنسبة الربوية من مؤسسة عملها حلال كمؤسسات الخدمات والمنافع والمصارف الإسلامية، إذا يمكن تحديد هذا المشتبه وإخراجه من رأس المال أو الربح، فإن ذلك يجعل أصل العمل أو أصل المال حلال، ويكفي في تطهيره إخراج هذه النسبة ولو باحتياط أيضا إلى آخره. هذه مسألة ما ذكر الشارح شبيهة بهذا. نعم.
وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه
على حال. أن نرجع إلى عبارة عن الحقيقة وقفت عندها لا تزال تحتاج إلى تأكد، ما أنا ما يعني تمكنت من أني أعرف المقصود، هل قصده هنا قال يتصدق بالثمن أو بالثمن؟ ترجح عندي أنها بالثمن، ثمن البيع، كأنه يريد أن يتخلص بكل ثمن البيع لوجود الاشتباه. وبعضهم قال والدليل على هذا قولهم بالربح خاصة، ليس بالثمن الأصل، ليس بالقيمة الأصل، ومع ذلك يعني يحتمل أن يكون لها معنى آخر. نعم.
وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته،
وهذا كثير جدا تعم به البلوى. نعم.
أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي،
يعني يأخذ رأس المال. نعم.
وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصاري. والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها.
وإذا كان كذا فالغالب أن الذي يتولى ذلك هو بيت مال المسلمين، بيت مال الدولة، لأنه الآن الفرد في كثير من الأحوال لا يستطيع أن يحفظ أكثر الممتلكات. نعم.
وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلف ويلقيه في البحر ولا يتصدق به، وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب، والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء للظلمة عليه، واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا.
نعم. سنقف عند هذا لأنه المقطع التالي جديد. يقول شخص موظف وكان يقول يغيب عن الدوام لثقل نومه، هل إذا لم يخصم أو يخصم من إجازة يعتبر حرام؟ طبعا يتق الله ما استطاع، ويجب أنه يحرص على حضور الدوام، والدوام لا يتعارض مع ثقل النوم. إنسان إذا كان ثقيل نومه يحتاط لنفسه بأن ينام مبكرا، ينام مبكرا. الناس لو اختبروا في الدنيا لرسبوا الآن، الذين يتباطؤون عن العمل وعن صلاة الفجر قبل ذلك وعن أعمال الخير بدعوى النوم، هؤلاء لو يعلن لهم جائزة توزع الساعة 3 من الليل أو 4 أو 5 وبعد صلاة الفجر مباشرة، الله أظنه بيطير النوم حتى عند من يرى أنه ثقيل النوم. يقول هذا يتمنى لو حدد درس الحديث بنصف ساعة لكي لا يطول. والله أنا أحرص، لكن مع ذلك الضبط، اعذروني قد لا أستطيع ضبط الأمور بالدقة المتناهية، لكن نحرص إن شاء الله مستقبلا أنه يكون الدرس مضبوط بالدقائق. طبعا يطمعنا في هذه الليالي طول الليل والله الحمد يجعلنا نزيد عن حد المعتاد للدرس. قل ألا لما لا تقدمون شرح واسطية على جامع علوم الحكم؟ حقيقة هناك سبب جربناه، هو أنه أصل في الدرس العقيدة، أصل الدرس العقيدة، وغالب أو كثير من طلاب الدرس الذين يقصدون العقيدة لا يتأتى لهم أن يحضروا أول الدرس، مرتبطون ما بأعمال أو مساجد أو دروس أخرى المغرب، بين المغرب والعشاء. فمن خلال التجربة السابقة كنا نؤخر فقرة العقيدة لأن يحضر ليتاح الحضور للجميع من قصدهم درس العقيدة، لكن إن شاء الله نحاول نخفف فيما بعد بإذن الله درس جامع علوم الحكم، مع أنه كما قلت حقيقة جامع علوم الحكم هو اسم على مسمى، كثير منه يتعلق بالعقيدة بالتقعيد والتأصيل. يظهر أنه سأل عن مسألة المال بمناسبة كلام ابن رجب عنه، إذا كان لا يعرف هل المال من حلال أم من حرام ماذا يفعل أو لا يعرف؟ يعني الأصل حل إلا إذا وجد الاشتباه مبرر، يعني بمعنى أن الأصل في الأموال والمأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل إلا ما جاء تحريمه، لكن إذا كان الاشتباه ظاهر فالتورع عن المشتبه هو الراجح وهو الأولى. وصلنا في جامع علوم الحكم إلى صفحة 269 الكتاب المحقق، أي إلى قوله، وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة.
طبعا قبل أن يبدأ بالأسباب ينبه إلى ليس أنه ليس قصده هنا جميع الأسباب، سيأتي كلام عن أسباب أخرى لم يذكرها، ذكر هنا أربعة فقط وأسباب إجابة الدعاء كثيرة. هنا ركز على الأسباب التي تتعلق في الهيئة التي يكون فيها الدعاء، هيئة إجراء الدعاء، يعني الهيئة مثل التوجه إلى القبلة، أن يكون مثلا على طهارة، أن يرفع يديه على هيئة معينة إلى آخره. فهو ركز هنا على هيئة الدعاء خاصة في الأسباب التي تساعد على إجابة الدعاء في الهيئة التي يكون عليها الداعي، خاصة فيما يتعلق بيديه، فيما يتعلق برفع اليدين ونحوها. نعم.
أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. خرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وعنده دعوة الوالد على ولده. وروي مثله عن ابن مسعود من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء.
ما يتعلق بدعوة الوالد على ولده، هذه الحقيقة المسائل التي يحسن التنبيه لها، خاصة من قبل طلاب العلم الدعاة والذين يتصدرون توجيه الناس وتعليمهم الأداب، هو أنه ينبغي أن ينبه دائما، ينبه الوالدان على أنه لا ينبغي لهما أن يدعوا على الأولاد، حتى وإن كان بعضهم يقول أنا ما أدعو من قلب، ومع ذلك يجب أن يحذر الدعاء على الولد، يدعو بخير، بل يحتاج أن يضبط نفسه، لأنه أولا لا يجوز شرعا أن يجعل وسيلة التربية أو وسيلة التوجيه للولد بالدعاء عليه، هذا ليس منهج شرعي ولا يجوز خلقا. وأيضا قد يبتلي الله الإنسان أو الوالد والوالدة بأنهما إذا دعوا على الولد قد تجاب يجاب دعاهما من باب الابتلاء والفتنة، لأنهما تجاوزا الشرع، فهذا اعتداء في الدعاء. كثير من الناس يقول أنا أدعو، لا أقصد يعني إنما الزجر وتنبيه الولد وتغليظ عليه، لكن ومع ذلك قد يوافق باب مفتوح فيجاب دعاه من باب الابتلاء في هذا الأمر، وهذا وقائعه كثيرة في حياة الناس قديما وحديثا. كم من والد أو والدة دعا على ولده لحظة غضب فاستجيب دعاءه، أراد أن يتراجع ولم يفي، وقد سبق القدر. ينبغي التنبيه لمثل هذه الأمور عند ذكر أداب الدعاء. نعم.
ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي.
نعم. أولا المدفوع بالأبواب معروف، المقصود به الذي لا يؤذن له من احتقار الناس له. الناس غالبا في مثل مقامات يعني المجاملات، وأغلب أحوال الناس في علاقاتهم تنبني على المجاملات، هذا هو الغالب على الناس، فلذلك الإنسان الذي لا يرجو الناس منه منفعة ظاهرة أو يخشونه غالبا أنه لا يكون له اعتبار إلا عند من يقدر الصالحين والمتمسكين، وهذا قليل في الناس اليوم وقبل اليوم وهو الغالب. فالمدفوع بالأبواب هو الإنسان المتواضع الذي لا يلفت النظر ولا يعني يتزين ويتهيأ التهيؤ الذي يجعل الناس يجاملونه أو يعني يتوقعون منه شيء من منافع الدنيا أو نحوها أو الشفاعة، فهذا غالبا لا يؤذى به ويدفع بالأبواب، يعني لا يؤذن له أو يكون الإذن له متأخر ويجعل في مؤخرة المجلس، وهذا لا يضره إن كان من الصالحين. نعم. والثاني الأمر الثاني قوله لعل الله أن يشفعني في ابن أخي، المقصود هنا بالتشفيع هو قبول الدعاء لا كما يستدل به المبتدعة الذين يتبركون التبرك البدعي أو يجعلون للأولياء خصائص تزيد عن حد الشرعي. نعم، الأولياء إن شاء الله أنهم مظنة إجابة الدعاء، ولذلك شفاعتهم هي بدعائهم، فلا يظن أن المقصود هنا أن يشفعني في ابن أخي بمعنى أنه مجرد ما أكون ظهرت مظهر العباد الصالحين تكون هذه بحد ذاتها هي الشفاعة، بمعنى أني حصلت الولاية في الظاهر فأكون شفيعا بذاتي. لا، يقول لعل الله يشفعني إذا دعوت، وهذا هو مقتضى قواعد الشرع والذي يدل عليه السياق، لعل الله يشفعني إذا دعوت، لأن الله قد يعجب له من تواضعه ويعني استكانته لله عز وجل وعدم ظهور ما يدل على العجب والغرور من المظهر الذي قد يكون يقسي القلب. إذن أن يشفعني يعني يقبل دعائي في ابن أخي، هذه على القاعدة التي عليها للسنة. نعم.
الثالث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته.
نعم، هذه الصورة في الحقيقة ليست صورة خالصة للدعاء، يعني لا علاقة لها برفع اليدين، لذلك هو سيذكر خمس صور، أربع منها تتعلق بصورة اليدين عند الدعاء، الصورة التي تكون عليها اليدان عند الدعاء، أربع صور. والصورة الخامسة والحالة الخامسة تتعلق بأمر جزئي وهو رفع السبابة على نحو التشهد، هذا ليس في الدعاء غالبا، إنما يأتي في الدعاء الذي فيه ذكر لله، أو يأتي في التشهد، ويأتي في بعض المقامات التي فيها ذكر أسماء الله وصفاته وعظمته عز وجل، فهي أقرب في حالات الذكر الذي قد يتخلله الدعاء أقرب منها في حالات الدعاء، الصورة الأولى التي هي الإشارة بالأصبع السبابة إلى السماء، أو إلى الإشارة إلى جهة القبلة إذا كان الإنسان يصلي مثلا. نعم.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية، وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة.
هذا تفسير للكلام السابق فعلا، يعني يدل على أن المقصود هنا في هذه الصورة الإشارة بالأصبع عندما يأتي اسم الله عز وجل أو بعض أسمائه وصفاته عند الدعاء أو عند الذكر، وهو عند الذكر أكثر يكون فيه إشارة بالأصبع كما هو في التشهد. في التشهد بعض العلم يرى أنه يكون عندما يقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشير بأصبعه السبابة، وبعضهم يقول لا، كلما يرد اسم الله سواء في ذكر أو في دعاء يشير بأصبعه إلى توحيد الله عز وجل أثناء الدعاء والذكر. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. أحيانا مع قراءة الإمام تمر بعض الآيات التوحيد، فبعض المصلين يشير بأصبعه.
ما أظن فيها حرج إن شاء الله أثناء الصلاة ما عدا الفريضة، في الفريضة أرى ألا تكون هذه الحركة، لكن في غير الفريضة فلا حرج أن نصلي إذا جاء ذكر بسم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله في آية من الآيات أن يشير بأصبعه كإشارة التشهد. ما أظن إن شاء الله في حرج في صلاة النوافل. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه، وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجوزجاني.
أحسنت. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى من صور رفع اليدين، ما من صور يعني انتهينا من الإشارة بالسبابة، هذه صورة واحدة مستقلة. الصورة الثانية وهي الأولى من صور رفع اليدين، رفع اليدين يعني فوق، يعني بإزاء الوجه أو فوق الوجه، بإزاء الوجه أو فوق الوجه، وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وبطون الكفين إلى وجه أو رأس الداعي. هذه صورة. نعم.
وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنها عكس ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك، وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعاذة به، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه.
طبعا هذا العكس ليس عكس من كل وجه، عكس فيما يتعلق ببطن الكف وظهره، وإلا في الصورة هذه قريبة من بعض الصور التي ستأتي. يبدو لي أنه في هذه الصورة يقصد مد اليدين وبطونهما مما يلي الأرض، وهذا غالبا ما يكون إلا إذا مد بقوة، إذا رفع يديه بقوة ورفع بصره ووجهه غالبا يكون بطن الكفين إلى أسفل وظهرهما إلى أعلى، وهذا عند ما يلح الداعي بالدعاء. نعم.
ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث.
هذا أيضا يكون فيه رفع غالبا شديد اليدين وبسط الكفين إلى أعلى، غالبا يكون رفع برفع قوي ويكون بسط الكفين إلى أعلى، بعكس الأول يكون منتكسة أو منكس اليدين، وهذا يقولون أيضا أحيانا يكون أبلغ تضرع. وأظن هذا راجع إلى هيئة الشخص واستعداده، يختلف من شخص إلى آخر، بعض الناس هذه الهيئة أبلغ عنده وآخرون الهيئة الأخرى أبلغ عنده، والله أعلم. نعم.
عن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل. ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض. وفي صحيح مسلم
طبعا هذا مع غير رفع شديد، لأن فيه تشابه في الصور، يظهر لي أن هذه الصورة هي أن ينكس كفيه، يعني إذا خفض رأسه إلى أسفل، وهذا يوجد صورة عند بعض الناس الآن إذا خفض رأسه داعين، خاصة إذا كان دعاء فردي وقت استكانه، إذا كان إنسان جالس هذا هو الغالب، إذا كان جالس وقت استكانه أرخى كفيه على غير النحو السابق اللي يرفع يديه فيهما، هذا اللي ظهر لي من الصورة، ومع ذلك أنا سأتحقق بشكل أكبر، ولعلي يعني نشوف أحد الإخوان يضعها لنا على شكل يعني الرسوم مناسبة توزع، لأن فيها تداخل كبير. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظهورهما مما يلي السماء، خرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض.
هذا تفسير آخر لهذه الصورة، والبسط غير الرفع، البسط هو بسطهما إلى الأمام، هذا هو الغالب، بسطهما إلى الأمام بحيث لا يرفعهما بقوة ولا يخفضهما بقوة، هذا مفهوم البسط في لغة العرب. ومع ذلك إن شاء الله سنحتاج أن نتحقق أكثر في تحقيق هذه الصورة، هل هي على الوجه الأول بمعنى أن يرخي يديه ويرخي وجهه فيكون الغالب أن الكف أن أعلى الكف إلى السماء وبطن الكف إلى صدره، أو أن المقصود بالبسط هو مدهما، وهو هذا هو ظاهر العبارة، ويكون هناك خلط بين الصورتين عند الشراح، والله أعلم. البسط هو المدهما إلى الأمام. نعم.
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيال ثندوته، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض، وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة.
يعني هذا يدل على أنه هذا ليس الرفع الذي يكون فيه رفع اليدين إلى إزاء الوجه أو فوق الوجه، إنما رفع نسبي إلى أعلى الصدر، إلى ما يعادل أو ما يوازي أعلى الصدر. نعم.
وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال.
طبعا هذه الصورة اللي هي الصورة الرابعة الخامسة مع الصورة التي قبلها فيهما تداخل كبير، فيهما تشابه. نعم.
والرابع الإلحاح على الله
بتكفيره. طبعا الرابع من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء في الهيئة، من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء في الهيئة، ذكر منها إطالة السفر هذا الأول، والثاني حصول التبدل في اللباس، والثالث مد اليدين إلى السماء، والرابع هو الإلحاح على الله بتكرير ذكر الربوبية. طبعا هذه ضمن الأسباب وليست كل الأسباب، وأرجو إن شاء الله أن تهيأ لي فرصة في الدرس القادم نذكر أسباب عديدة هي قد تصل إلى فوق العشرين، كلها أسباب معتبرة شرعا جاءت عليها الأدلة والآثار، أسباب للدعاء بإذن الله فوق العشرين، كلها جاءت فيها الأدلة والآثار، إذا توافرت أو أكثرها بإذن الله تكون سبب لإجابة الدعاء. نعم.
والرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعا إذا قال العبد يا رب ضبط يا رب
نعم
بالضم أم بالكسر يا ربي ولا يا رب
لا هو الاعتبار حذف الياء يا ربي نعم
إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا ربي يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك وتقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وقال يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كانا يقولان اسم الله الأكبر ربي رب.
طبعا مسألة اسم الله الأكبر والأعظم يعني طال فيها الكلام عند أهل العلم، وكل معه إما دليل وإما يعني ظاهر دلالة أو نحو ذلك، لكن يبدو لي والله أعلم أن اسم الله الأعظم ليس محصورا بلفظة معينة. اسم الله الأعظم هو يوجد في كل لفظ يدل على عموم الكمال لله عز وجل، مثل الله والرب، هذه كلها من الأسماء الجامعة، وكلها والله أعلم تدخل في اسم الله الأعظم، خاصة اسم الله اسم الجلالة الله والرب، هذه يعني من الأسماء التي تدخل فيها كل الأسماء والصفات والكمالات، فكلها والله أعلم تدخل في اسم الله الأعظم. نعم.
وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومثل هذا في القرآن كثير.
وعن أيضا وردت أدلة كثيرة بأيضا يعني بدء الدعاء باللهم، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني نصوص كثيرة صحيحة ثابتة أيضا بالبدء باسم الجلالة، فهذا مما يرجع على أن اسم الله الأعظم واسم الله الأكبر يشمل الاسم الله، اسم الله والرب كذلك. نعم.
وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال: يقول يا رب. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم.
سنت نقف عند هذا لأن الموضوع الجديد موضوع منع إجابة الدعاء، على أي حال في كلمة يا سيدي لا شك أن الله عز وجل هو السيد، لكن دائما ينبغي أن يكون استعمال الخطاب مع الله عز وجل في دعائه وفي تعظيمه وإجلاله بالألفاظ التي لا تحتمل معاني، هذا أولا، والأمر الثاني ينبغي أن يكون مبني على الاقتداء بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكلمة يا سيدي من المصطلحات التي يدعو بها أهل البدع وأهل الشرك وغيرهم، ويقصدون به أحيانا غير الله، وليست من خصائص الرب عز وجل. السيد قد يطلق على السيد بمعنى الأب، ويطلق على الأمير، ويطلق على الكبير ومن له قدر، ويطلق على العالم، ويطلق على كل من له اعتبار، وقد يطلق على من يعني يعظم عند الناس بغير حق كما يفعل أهل الغلو فيدعون الأشخاص بسيدي غلوا، ليس المقصود السيادة في معناها العرفي. فمن هنا ينبغي تجنب مثل هذا اللفظ ودعاء الله عز وجل باللفظ الصريح: يا ربي اللهم. وهذا يقاس عليه غيره مما يحدثه الناس من الألفاظ والمصطلحات، وهذا ذكرنا بما سبق بيانه وسيأتي إن شاء الله تقريره في قواعد كثيرة، هو أنه ينبغي للمسلم دائما أن يحافظ بل أن يراعي وأن يلتزم ألفاظ الشرع في المصطلحات الحدية التي تتعلق بالثوابت والأصول والقطعيات والعبادة وأمور العبادة، فرائض الدين وواجباته وأركانه، ينبغي المسلم بل يجب عليه أن يلتزم ألفاظ الشرع لأنها وافية كافية، ولا يحتاج الناس فيها إلى في عصر من العصور مهما تجددت الوسائل والأساليب واللهجات إلى أن يجددوا فيها، التجديد في الأمور الاجتهادية وفي وسائل الحياة الأخرى سواء بمصطلحاتها أو بمضامينها. أما ما يتعلق بالمصطلحات الشرعية الحدية التي تتعلق بثوابه الدين، بالعقيدة، بالقطعيات، بأركان الدين، بواجباته، بفرائضه، بأمور العبادات، فيجب التزام ألفاظ الشرع فيها لأنها تحمل معاني محددة الخروج عنها له محتملات كثيرة من التأول والتفسيرات الباطنية والمصطلحات الطارئة على الناس ودخول المفاهيم والأفكار عند الخلق التي غالبا تحرف الناس عن التصور الحقيقي الشرعي في مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.